أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لنا من هذه السورة المباركة ثلاث آيات، والملفت للنظر ولم أرى بمقدار تتبعي من نبه على هذا الشيء أن هذه الآيات الثلاثة بأجمعها يوجد فيها تعليق على المشيئة. شوف الآية الأولى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء، تعليق على المشيئة. في الآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في الآية الثالثة: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن ختم هذه السورة كان بتعليق أحكام على المشيئة، لكن في بعضها على مشيئة العبد، في بعضها الآخر على مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا سوف نقف عنده إن شاء الله. أما بالنسبة للآية الأولى فيوجد فيها مبحثان مهمان. المبحث الأول يرجع إلى البحث السياقي: ما هو الربط هذه الآية بالآيات السابقة؟ صن في ربط أو لا؟ بدأنا بمقطع جديد، لا يوجد ربط، فلا نبحث عن السياق. في المورد الذي يستعمل المتكلم أداة إشارة إلى شيء تقدم، لا محالة يكون الحديث عن سياق واحد، فما زالت هذه الآية تدور في سياق المقطع السابق. ليش؟ لأنه قال إن هذا في مشار إليه، مشار إليه وين؟ فيما تقدم من الآيات، فإذن يوجد ربط. لكن في تعيين المشار إليه يوجد بحث: إن هذا إلى أين يرجع؟ إن هذه عفوا إلى أين يرجع؟ هناك رأي، ولعل هو المتبنى الأكثر، أن المشار إليه هي الصورة، يعني صورة الإنسان. هذه الصورة التي تقدم إلى الآن معظمها إن هذه تذكرة، هذه الصورة فيها تذكرة للإنسان. هذا هو الوجه الأول، وهو مختار أكثر علماء التفسير. الوجه الثاني المشار إليه والمقطع الأخير: لا كل الصورة. المقطع الأخير من أين يبدأ؟ بدأ من قوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الآية 23، يعني هذه الآيات المتقدمة في هذا المقطع فيها تذكرة. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يكون المشار إليه هي الآية الأخيرة قبل هذه الآية: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذا فيه تذكرة، الله سبحانه وتعالى بين خالقيته لهؤلاء و إحكام أمرهم في الخلق وبين قدرته على تبديل هؤلاء، هذا فيه تذكرة. فيكون مرجع اسم الإشارة والمشار إليه باسم الإشارة وهذه الآية الأخيرة. فيفهم هذه الوجوه من كلمات علماء التفسير من دون أن يؤتى بأي دليل على واحد من هذه الوجوه الثلاث. طبعا هذه الآية التي نتكلم عنها يوجد لها آيات مشابهة في سورة المزمل الآية 19، يوجد عين هذه الآية، يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، مكرر الآية في سورة المزمل وفي سورة الإنسان. في سورة النبأ الآية 39 يقول ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إذن واحدة شبيهة وواحدة هي عينها. على كل تقدير المتأمل في مضمون سورة الإنسان، سورة الإنسان في مطلعها بين لنا خلقة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة أمشاج، وبين لنا الغاية والهدف من هذا الخلق، حيث قال نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ماذا؟ نبتليه، هذه الغاية من الخلق. ثم بين الباري تبارك وتعالى أن هذا الإنسان الذي خلقه للامتحان والابتلاء أعطاه وسائل المعرفة، أعطاه وسائل المعرفة، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم كل السورة بدأت تبين ماذا؟ الشاكر والكفور. الشاكر من هم؟ الأبرار الذين يوفون بالنذر ويطعمون الطعام، إلى قصة إطعام الطعام والنذر. ثم بدأ بالكفور وبين شيئا من صفاته وأحكامه، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه. عندما وصلنا إلى ما نحن عليه لم يكتفي بجعل ما تقدم تذكرة، بل قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بعد أن بينت مطلع الصورة أن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى هداه الطريق وبين له الحق من الباطل، وأن هناك جمع، أن هناك جمعا من الناس يختارون الحق وجمعا آخر يختارون ماذا؟ الباطل، وتكلم عن كلا الجمعين، فصار أمام هذا الإنسان مشهد يستدعي التذكر. ما هو هذا المشهد؟ كنت عدما لم تكن شيئا مذكورا، خلقناك وأعطيناك وسائل المعرفة وجعلناك مختارا، جماعة من أبناء جنسك اختاروا هذا الطريق، فلقاهم نظرة وسرورا، وجماعة اختاروا الطريق الآخر فعذبهم وعاقبهم. هذا المشهد الذي بين يديك إذا تأملت به هو مدعاة للتذكر. الآن أيها الإنسان إذا تذكرت فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن بهذا البيان نؤيد الوجه الأول، لكن لا بمعنى أن الضمير يرجع إلى الصورة بالحمل الأولي، بل يرجع إلى ما أفادته هذه الصورة. هذا المشهد الذي قدمته هذه الصورة هو مشهد يدعو إلى التذكر، هذا هو المطلب الأول يرحمكم الله. المطلب الثاني في المقصود من السبيل، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ما هو المقصود من السبيل؟ لا إشكال أن السبيل في اللغة من المفردات الواضحة، السبيل هو الطريق. إذن بعد تذكرك أيها الإنسان ينبغي أن تكون مشيئتك وإرادتك مطابقة للتذكر الذي حصل عندك. هذا التذكر الذي حصل عندك يدعوك إلى أن تتخذ طريقا إلى الحق، طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا تحتاج إلى تفسير، وتفسير السبيل في جملة من الروايات مثلا في شواهد التنزيل للحسكاني قال: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، فمن تمسك بنا اتخذ إلى ربه سبيلا. لا شك ولا ريب أن التمسك بالنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم هو أقوى سبيل وأقرب سبيل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينازع به. لكن هذه الرواية ليست رواية تفسيرية كي نحصر ماذا؟ السبيل بما جاء في الرواية، وإنما هذا من باب ذكر المصداق الأهم. فالسبيل هو الطريق إلى الله، لكن هذا الطريق إلى الله مصداقه الأهم، بل الذي لا يحصل إلا به إنما يكون عن طريق هؤلاء، لأنهم هم أبواب، هم الباب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الروايات وإن دلت على حصر المصداق لكن هي ليست رواية تفسيرية، يعني لا يتوهم أحد أنه والله السبيل في القرآن الكريم معناه ماذا؟ أهل البيت. لا، السبيل في القرآن الكريم مستعمل في معناه العرفي واللغوي، لكن جاءت الروايات وبيّنت لنا أن هذا الطريق وهذا السبيل ينحصر بماذا؟ بطريق أهل البيت، هم سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فإذا هناك، وهذه قاعدة عامة في تفسير القرآن الكريم، وهذه القاعدة جماعة يشيرون إليها، ولذا على ما أذكر في بحث البيع أو في بحث المكاسب المحرمة للسيد الإمام رحمة الله عليه يعبر هذا التعبير، يقول: يكاد لا توجد عندنا روايات تفسيرية. يعني ما معنى التفسير؟ التفسير هناك لفظة لا أفهمها يأتي شخص ويفسرها لي، يقول أنه لا يكاد يوجد رواية تفسيرية، وإنما هذه الروايات لبيان المصادق. الفيض الكاشاني في مقدمة التفسير الصافي يشير إلى هذه الحقيقة، وبهذه الحقيقة يرى أنه ترتفع التعارضات بين الأخبار. مثلا في خبر الذين يؤمنون بالغيب، في خبر يفسر الغيب بالله، في خبر يفسر الغيب بالنبي، في خبر يفسر الغيب بالجنة، في خبر يفسر الغيب بمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا هذه روايات تفسيرية يقع بينها التعارض، وإنما هي روايات لبيان مصداق للغيب الذي معناه واضح. الغيب هو ما احتجب عن حواسك وسمعك وعقلك وبصرك، هذا الغيب معناه واضح. هي ليست بصدد تفسير مفردة الغيب، وإنما الإمام عليه السلام بحسب المخاطب وما يليق بالمخاطب وبحسب الظرف والحاجة يبين لك أحيانا هذا المصداق وأحيانا ماذا؟ ذلك المصداق. هذه ليست روايات تفسيرية. فإذا كلمة السبيل واضحة عبارة عن الطريق، مصادقها التي ذكرت مثلا في كتب السنة أن السبيل هو الطاعة، هذا مصداق وليس تفسيرا. لكن باعتقادنا بحسب روايات أهل البيت أن الطاعة لا تكون إلا عن طريق مخصوص، لا بمعنى أن هذا الطريق المخصوص صار هو المفسر للكلمة، لا، الكلمة معناها يكون واضحا، والحمد لله رب العالمين.